أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقام الثاني فيما إذا كان أحد المحتملين تعبديا على تقدير ثبوته في الواقع يكون تعبديا. قلنا أن العنصر الراسي الذي يوجد هنا ولا يوجد في المقام الأول هو التمكن من المخالفة القطعية. وحينئذ وقع الكلام في أن العلم الإجمالي في المقام هل يسقط عن المنجزية كما في المقام الأول أو لا يسقط مطلقا عن المنجزية، وإنما يبقى على منجزيته لحرمة المخالفة القطعية، وإن كان لا ينجز وجوب الموافقة القطعية لعدم قدرة المكلف عليها، لكنه قادر على المخالفة القطعية فيكون العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية. وهذا هو الذي يسمى بالتوسط في التنجيز في صلاحهم، بمعنى أن التكليف يبقى على حاله على ثبوته الواقعي، ولكنه في مرحلة التنجيز يتبعض يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية ولا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية. فالتبعيض يكون في التنجيز لا في التكليف نفسه، في مقابل التوسط في التكليف الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن يكون هناك تبعيض في نفس التكليف، بمعنى أن التكليف يكون ثابتا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ويكون موجب لحرمة المخالفة القطعية، يعني العلم الإجمالي به يكون منجز لحرمة المخالفة القطعية، بينما لا يكون هناك تكليف بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية. هذا التوسط في التكليف الذي هو عبارة أخرى عن تحول الواجب من كونه واجبا تعيينيا إلى كونه واجبا ماذا تخييريا، يعني في الواقع يتحول الواجب يتبدل واقعا ويتحول واقعا من كونه واجبا تعيينيا إلى كونه واجبا ماذا تخييريا. هذا الذي يعبر عنه بالتوسط في التكليف. فكلامنا ليس بالتوسط في التكليف، وإنما في التوسط في التنجيز. هذا الكلام الذي قلناه هو عبارة أخرى عن التوسط في التنجيز، بمعنى أن التبعيض يكون في مرحلة التنجيز، وأما أصل التكليف فيبقى على ما هو عليه في الواقع ولا يتبدل ولا يتحول ولا يتبعض، لكن في مرحلة التنجيز يكون هناك تبعيض في مرحلة التنجيز. لا مانع من أن يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية. نعم الموافقة القطعية قادر عليها المكلف، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية. ومن الواضح لأن معنى هذا الكلام أن المكلف تحرم عليه المخالفة القطعية، تحرم عليه المخالفة القطعية، ولكن لا يتنجز عليه وجوب الموافقة القطعية. معنى ذلك هو أن العقل يحكم حينئذ بالتخيير بين الفعل وبين ماذا؟ وبين الترك، يعني بين الفعل القربي وبين ماذا؟ وبين ترك الفعل. التخيير يكون بين هذين الأمرين، بين أن يصلي صلاة قربية وبين ماذا؟ وبين أن يترك الصلاة، هو مخير بينهما. أما أن يصلي بلا قصد القربة هذه مخالفة قطعية، والمفروض أن العلم الإجمالي في المقام نجز حرمة المخالفة القطعية. أن يصلي بلا قصد القربة مخالفة قطعية كما قلنا. مخالفة قطعية للوجوب، لأن الوجوب على تقدير ثبوته في الواقع هو عادة القرب عبادي، وهو خالفه لأنه جاء بالفعل لا قرب القرب، ومخالفة أيضا للحرمة لأن الحرمة على تقدير ثبوتها قد خالفها لأنه جاء بالفعل، بينما المفروض أن الحرمة تطلب منه تركا الفاعل، والمفروض أن الحرمة ليست عبادية لا يعتبر فيها قبض القربى، فحينئذ مخالفتها تتحقق بالجانب الفاعل وهو قد جاء بالفعل ولو بلا قبض القربى. فيتخير المكلف بينها بين الأمرين، لكن لا يسمح له بمحذاب المخالفة القطعية التي تتمثل في المقام الاتيان بالفعل بلا قبض القربى. من هنا يظهر أنه بحسب النتيجة المقام الثاني هو يتفق مع المقام الأول في كل منهما. قلنا بماذا؟ بأن العقل يحكم بالتخيير، يثبت الحكم العقلي بماذا؟ بالتخيير في المقام الأول وفي محل الكلام. نعم جهات الحكم قد تكون ماذا؟ مختلفة، باعتبار أنهما يشتركان في النتيجة المقام الأول والمقام الثاني، لكنه جهات البحث المقامين مختلفة، جهات البحث المقامين مختلفة، بمعنى أن ما قيل هناك من الوجوه المحتملة أو المقبولة في المقام الأول لا تدري في محل الكلام، لا تدري في محل الكلام، ولذا تدعى الأمر ماذا؟ التفريق بينهما وبحث كل منهما على حدة. في المقام الأول الوجوه التي ذكرت لا تدري في محل الكلام، مثلا هناك طرح احتمال جريان الوراء، طرح احتمال جريان الاستصحاب، وهذا مقبول عند جماعة عند كثير من المحققين، هذا طرح في المقام السابق، بينما في محل الكلام لا مجال لماذا؟ لا مجال لاحتمال ذلك أن تجري البراءة في محل الكلام، باعتبار أن إجراء البراءة في الطرفين يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، والمفروض أن المكلف قادر على المخالفة القطعية، والمفروض أن العلم الإجمالي ينجز المخالفة القطعية، فهنا لا مجال لاحتمال أن تجري البراءة في الطرفين، بينما هناك بقطع النظر على مثلا المحاذير في البداية لا مانع مبدئيا أن تجري البراءة في كل من الطرفين، بما تقدم من أن موضوعها متحقق في كل من الطرفين وهو الجاهل، ويجهل بالوجوب يتحقق موضوع الوراء، ويجهل بماذا؟ بالحرمة يتحقق موضوع الوراء. يمكن أن يجري وها جريان الوراء بالطرفين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لماذا؟ لأنه غير متمكن من المخالفة القطعية، بينما في المقام لا يمكن الالتزام بجريان الوراء أو الاستصحاب في كل من الطرفين، لأن ذلك يؤدي إلى الترخيص المخالفة القطعية. التخيير هناك طرح كاحتمال التخيير في المقام الأول، وكان التخيير هناك بملاك التخيير العقلي، كان التخيير هناك بملاك ماذا؟ بملاك أن المكلف مضطر إلى ارتكاب أحد الأمرين من الفعل أو ماذا أو الترك، أحدهما حاصل قهرا، أحدهما حاصل قهرا، حينئذ العقل يحكم بالتخيير بمعنى لا حرجية العقلية على ما ذكر المحقق النائم، التخيير الطبعي، التخيير التكويني، لا حرجية العقلية، هذا التخيير كان هناك. وقلنا ان التغيير هناك ليس بمعنى الالزام باحد الامرين. لا، فهذا اعتبار للمكلف، هو لا يخلو من الفعل او السلام او الترك، باعتباره لا يخلو من الفعل او الترك احدهما حاصل قهرًا. بينما التخيير في محل كلامنا لا، التخيير الذي يحكم به العقل في المقام هو التخيير بمعنى الالزام باحد الامرين، فرارا عن ماذا؟ فرارا عن المخالفة الشنو القطعية، لأنه إذا لم نلزمه بأحد الأمرين حينئذ يجوز له شنو المخالفة، يعني يجوز له الإتيان بالفعل بلا قصد شنو قربه، وهذه مخالفة قطعية. فلأجل أن لا يقع في محذور المخالفة القطعية يلزم بالإتيان بأحد شنو الطرفين، التغيير هنا بمعنى الإلزام بأحد الطرفين، بينما التخيير كان هناك لا بمعنى الإلزام بأحد الطرفين، إذ لا يعقل الإلزام بأحد الطرفين في المقام الأول. لماذا؟ لأن أحد الطرفين حافظ قهرا، ولا معنى للإلزام بما هو حافظ، وإنما كان التخيير هناك بمعنى اللاحرجية العقلية، بمعنى التخيير الطبعي والتخيير التقييمي. إذا جهات يعني هذا يستدعي إفراد كل منهما ببحث مستقل، وإن كان يلتقيان بالنتيجة وهي ماذا؟ وهي أن العقل يحكم بالتخيير بين الطرفين، يحكم بالتخيير بين الطرفين، لكن بملاكات متعددة ومختلفة على ما بينا. ثم انه ذكرنا في الدرس السابق ان المقام يدخل في باب الاضطرار الى احد الطرفين او الاطراف لا بعينه. وان كان طبعا الفرق بينهما ان سبب الاضطرار في محل الكلام هو العجز التكويني، المكلف مضطر إلى ارتكاب أحدهما لا بعينه لاعتبار العجز التكويني، لأنه هو غير قادر على الجمع بينهما، كما أنه غير قادر على شنو على تركهما في محل الكلام سواء عرض المحذورين. فمن باب العجز التكويني هو يكون هناك اضطرار إلى أحدهما لا بعينه، بينما في مسألة الاضطرار الكلية التي تبحث في باب العلم الإجمالي كما سيأتي، هناك الاضطرار لم يكن بسبب العجز التكويني، فهو اضطر إلى شرب هذا الماء لأنه عطشان يريد أن يرفع عطشه، ليس من باب العجز التكويني، وإنما هو لاعتبار أمور أخرى. لكن على كل حال يتحقق في محل الكلام الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، باعتبار أن المكلف مضطر إما إلى الفعل وإما إلى الترك، لأنه غير قادر على الإتيان بهما مع عدم قدرته على الجمع بينهما، حينئذ يجعله مضطرا إلى مخالفة أحد الأمرين، إما الوجوب وإما ماذا؟ وإما التحريم، غير قادر على الجمع بينهما، هو غير قادر على الجمع بينهما تكوينا، أن يفعل ويترك هذا غير مقبول له في المقام. وهذا بعبارة أخرى أن المكلف مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين، إما أن يخالف الوجوب فيترك، أو يخالف التحريم فماذا؟ فيفعل. فهو مضطر إلى مخالفة أحد المحتملين في محل الكلام، هذا الاضطرار ليس إلى أحدهما بعينه، وإنما هو مضطر إلى مخالفة أحدهما لا بعينه. ومن هنا تدخل المسألة في كبرى الاضطرار إلى أحد الطرفين أو الأطراف لا بعينه، وإن كان جهة الاضطرار هي العجز التكويني في محل الكلام، لكن هذا لا يوجد الفرق بينهما، فيدخل في تلك تلك المسألة. وبناء على ذلك من يختار في تلك المسألة في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، من يختار تنجيل العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية الذي ينكر عدم جواز فعل الطرف الآخر الذي لا يقع على الاضطرار لأن الاضطرار رفع ماذا بالفعل الأول، بالأول المكلف مضطر لارتكاب أحدهما وارتكب أحدهما، لماذا نجوز له ارتكاب الآخر؟ العلم الإجمالي يكون منجزا للفرد الآخر، فرد الآخر واضح المقصود به، يعني هو رفع اضطراره بفرد وجوزنا لهذا لمكان الاضطرار، لكن الآخر العلم الإجمالي ينجزه ويمنعه من ارتكابه. إن قلنا في تلك المسألة بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية التي تعني عدم جواز ارتكاب الطرف الآخر، حينئذ لا بد أن نقول بذلك في محل الكلام، لأن هذا هو معنى أن المقام يدخل في ماذا؟ في مسألة الاضطرار على أحد الطرفين لا بعينه. إذا قلنا هناك بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، حينئذ لابد أن نلتزم بذلك في محل الكلام، أن نلتزم بالمنجزية، فهنا أيضا نقول لا يجوز له المخالفة القطعية، واضح؟ لا يجوز له المخالفة القطعية، لأن العلم الإجمالي نجز حرمة المخالفة القطعية. وأما إذا قلنا هناك في أصل المسألة، إذا قلنا بأنه لا، العلم الإجمالي لا ينجز حرمة المخالفة القطعية كما لا ينجز الموافقة القطعية، بل العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية رأسا، فلا يكون منجز بشيء منهما، لا وجود الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية. ففي هذه الحالة أيضا لا بد أن نقول بذلك في محل الكلام، لا بد أن نقول بذلك في محل الكلام، لأن المفروض أن المقام يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، فما يختار هناك لا بد أن يطبق في المقام. ومن هنا تشكل على صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية في محل الكلام ذهب إلى أن العلم الإجمالي يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية في محل الكلام، وإن سقط عن التنجيز للحاضر الموافقة القطعية، لكنه في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، هنا ذهب إلى أن الاضطرار يوجب سقوط العلم الإجمالي على المنجزية رأسا، يوجد سقوط العلم الإجمالي على المنجزية رأساً، فلا ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية، هناك ذهب إلى ذلك، لكن هنا ذهب إلى أنه ينجز العلم الإجمالي، ينجز حرمة المخالفة القطعية. أما هنا تشكل على أن الله هو الفرق بينهما، لماذا من يسر بينهما؟ طبعا الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية هناك لسقوط العلم الإجمالي على المنجزية في صورة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، الوجه الذي ذكره هو هذا في الكفاية، يقول أن الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه يوجب الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخييرا، صحيح لو مصحيح في تلك المسألة اضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين، هذا الاضطرار يوجب الترخيص للمكلف في ارتكاب أحد الطرفين تخييرا، واضح فأي طرف يختار يرفع به الضرارة يكون شنو حلالا، فهو مرخص في أن يرفع الضرارة بهذا الطرف، وأيضا مرخص في أن يرفع الضرارة بالطرف الآخر. إذن الاضطرار يوجب الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخييرا، وهذا الترخيص الثابت لأحد الطرفين تخييرا ثابت على كل حال مطلقا كما يعبر. مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني وين صادق الحرام، يعني وين صادق الحرام، يعني حتى لو كان مختاره المكلف لرفع اضطراره كان هو الحرام الواقعي، حينئذ هو مرخص فيه ويكون حلالا له، ويكون حلالا له حتى لو صادف شنو الحرام الواقعي. فكأنه يقال له أنت تخير بين الطرفين، ويكون هذا الطرف كل طرف تختار، سواء اخترت هذا الطرف أو اخترت هذا الطرف يكون حلالا لك، وإن كان هو الحرام شنو واقعي، وإن كان هو الحرام واقعا. يقول هذا الترخيص بهذا الشكل، الترخيص في أحد الطرفين تخييرا على كل حال، وإن صادق الحرام الواقعي وإن كان هو الحرام الواقعي، يقول هذا ينافي التكليف المعلوم للإجمال، لأن المكلف في تلك المسألة يعلم بأن أحدهما شنو حرام، يعلم بأن أحدهما خمر مثلا، يعلم أن أحدهما حرام. هذا التكليف المعلوم بالإجمال يكون هناك منافاة بينه وبين الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخييرا حتى لو كان هو الحرام ماذا الواقعي. يقول يقع بينهما منافاة لماذا؟ لاحتمال انضباط ما يختاره المكلف انطباق الحرام على ما يختاره المكلف الذي هو ماذا؟ الذي هو جائز بلا إشكال. ما يختاره المكلف لرفع اضطراره جائز له، حلال له، بينما يحتمل ماذا؟ أن يكون هو الحرام شنو؟ الحرام المعلوم بالإجمال. من هذه الجهة، وهذا يكون مستلزم لأن المكلف لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. في الحقيقة هذه هي الجهة التي تكون مانعة من الالتزام بمنجزية العلم الإجمالي في المقام لحرمة المخالفة القطعية، وهو أن المكلف على هذا التقدير لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، لأنه يعني كما قلنا هو يحتمل أن يكون مختاره لرفع اضطراره هو الحرام واقعا. واضح، هو الحرام واقعا، هذا يحتمل. على هذا التقدير هو حينئذ يكون هذا الطرف الذي اختاره يكون له شنو حلالا، يكون له حلالا، فهو يعلم بالحرمة، فهو لا يعلم بالحرمة على كل تقدير، لأنه على تقدير أن يكون الحرام الواقعي منطبق على ما اختاره فليست هناك حرمة ماذا فعلية، التكليف لا يكون فعليا لمكان الاضطرار على تقدير أن يكون الحرام هو ما اختاره، لا يكون التكليف فعليا لأجل الاضطرار. فإذا على تقدير أن يكون الحرام هو مختاره التكليف لا يكون فعليا، الحرمة لا تكون فعليا. إذا التفت إلى الطرف الآخر هناك شك جذري في التكليف الفعلي، فتجري الأصول المؤمنة. وبعبارة أخرى أنه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي هو أن يكون التكليف فعلي على كلا التقديرين، أن يعلم المكلف بالتكليف الفعلي سواء وجد في هذا الطرف أو هذا الطرف. عندئذ يكون العلم الإجمالي منجل لحرمة المخالفة القطعية. أما إذا كان هو يعلم بأن التكليف ليس فعليا على تقدير، وإنما يحتمل أن يكون فعليا ماذا؟ وإنما يكون فعليا على التقدير الآخر، مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لأنه ليس علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. الحرام الواقع إن كان في هذا الذي اختار فهو ليس فعلي. نعم إذا كان في الطرف الآخر يكون فعلي، لكن هذا التقدير هو مشكوك عنه، هذا مجرد تقدير مجرد اختراق أن يكون الحرام منطبق على الفرد الآخر الذي لا يرتفع به الضرارة، هذا مجرد تقدير واحتمال. فيكون التكليف الفعلي في هذا الطرف الآخر مجرد احتمال فتجري فيه الأصول المؤمنة. ومن هنا يقول لا تحرم المخالفة القطعية، لأن العلم الإجمالي يخرج عن المنجزية بهذا الاعتبار. ليستفاد من كلامه أن النقطة عدم جريان عدم منجزية العلم الإجمالي فيما للإضطرار هي هذه، وأن الإضطرار يوجب الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين تخييرا ولو صادف الحرام الواقعي، ولو صادف الحرام الواقعي. ولا إشكال بأنه على تقدير مصادفته للحرام الواقعي يكون حلالا، لا يكون تكون الحرمة فيه فعلية بمكان الطرف. النتيجة ماذا؟ هو أن المكلف لا يعلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، يعني على تقدير أن يكون الحرام في هذا الطرف أو يكون الحرام في هذا الطرف، وإنما هو يعلم بعدم التكليف الفعلي على تقدير أن يكون الحرام في هذا الطرف الذي اختاره. نعم يكون فعليا على تقدير أن يكون الحرام في الطرف الشمال الآخر، لكن لما يجي للطرف الآخر هذا فعلية التكليف مبنية على تقدير مشكوك، مبنية على تقدير مشكوك، وأن يكون الحرام موجود في هذا. ومن قال له أن الحرام موجود في هذا الطرف؟ واعتماد أن الحرام موجود ماذا؟ في الطرف الذي اختاره. إذن هو شك في التكليف فتجري فيه الأصول المؤمنة، ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا هو الذي ذكره في الكفاية. حينئذ في مقام الإشكال على صاحب الكفاية قالوا لأنه ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المفروض في محل الكلام أن المكلف غير قادر على الموافقة القطعية، غير قادر على أن يجمع بين الفعل والترك، وإنما هو مضطر كما قلنا إلى مخالفة أحد المحتملين، إما أن يخالف الوجوب المحتمل أو يخالف الحرمة المحتملة. فإذن هو بالنتيجة مضطر إلى ماذا؟ إلى ارتكاب أحد الأمرين، إلى ارتكاب أحد المخالفتين، إما مخالفة الوجوب أو مخالفة التحريم، وهذا اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. وحينئذ إذا فرضنا أن الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فحينئذ لا بد من الالتزام بذلك في محل الكلام كما التزمت به في مسألة الاضطرار، لا بد أن تلتزم به في محل الكلام. هذا هو الإشكال اللي وجه إلى صاحب الكفاية باعتبار أن المقام يدخل في مسألة الاضطرار. في مسألة الاضطرار هناك كلام وخلاف معروف في تلك المسألة بين صاحب الكفاية وبين غير مثل محقق الناعمي في الإخوان قدس الله نفسه وغيرهم. صاحب الكفاية كما بينا غاية، هو يرى أن العلم الإجمالي في باب الإصرار يسقط عن التنجيز، فإذا اضطر المكلف إلى أحد الطرفين لا بعينه يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، فحتى لو رفع المكلف الاضطرار بأحد الطرفين يجوز له فعل آخر، يجوز له يجري الأصول المعينة فيما ذاك الطرف الآخر. ولذا لا يفرق صاحب الكفاية بين الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه وبين الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. يقول كل منهما يكون موجب لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، يكون موجب لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا هو رأيه. في المقابل لمحقق النائمي وغيره يرون أن العلم الإجمالي لا يوجد سقوط العلم، أن الاضطرار لا يوجد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية رأسان، وإنما التزم بالتوسط في التنجيز، وأنه يسقط عن المنجزية بلحاظ الموافقة القطعية ويبقى على التنجيز بلحاظ المخالفة القطعية. الكلام سيأتي في هذه المسألة، لكن المباني المسألة الرئيسية الأساسية من دون دخول في التفاصيل في الحقيقة هي الاختلاف في مسألة العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي هل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو أنه ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو في اقتضاء وجوب الموافقة القطعية. هذه هي مباني المسألة الرئيسية. إذا قلنا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، حينئذ يكون الترخيص في بعض الأطراف مناسب للعلم الإجمالي نفسه، مناسب نفس العلم الإجمالي، ويسقط العلم الإجمالي حينئذ عن المنجزية باعتبار أن الاضطرار يستلزم الترخيص في بعض الأطراف، الاضطرار يستلزم الترخيص في بعض الأطراف، وهذا ينافي ماذا؟ العلم الإجمالي الذي فرضنا عن كونه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. إما باعتبار أن نفس المنافاة نأخذها بنظر الاعتبار، أن نفس الترخيص الذي يستلزمه الاضطرار يكون مناسب لعلم الإجمالي بالتكليف بناء على العلية التامة، منافاة بينهما، العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، والترخيص في أحد الطرفين يكون مناسبا. كيف يكون هذا علة تامة لهذين الأمرين بينما يثبت هذا الترخيص في أحد الطرفين؟ هذا لا يمكن جمع بينهما. ولذا عندما يثبت الترخيص قطعا كما هو المفروض في محل الكلام، لأنه اضطرار بحسب الفرض، لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. إما بهذا الاعتبار وإما بما يفهم من كلام صاحب الكفاية أو قد يفسر كلام به، وهو هاي مسألة أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير، يعني ينجز معلومه سواء تحقق في هذا الطرف أم تحقق في هذا الطرف، عندئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. وفي محل الكلام العلم الإجمالي ليس كذلك، ليس منجزا لمعلومه على كل تقدير، لأنه على أحد التقدير لا نكون منجز لمعلومه، وإنما إذا كان الحرام منطبق على الطرف الذي اختاره المكلف لرفع اضطراره فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. أما بناء على القول بالاقتباس فهي في الكلام فيه لأن الوقت انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله.